إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون، لازلنا نتحدث بأن الجزاء من جنس العمل. ذكرنا بعض العقوبات التي أوجبها رب العالمين سبحانه وتعالى على مرتكبي تلك الذنوب وتلك الجرائم، منها جريمة الزنا، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى إقامة الحد على مرتكبي هذه الجريمة إذا بلغت قضيتهم إلى الحاكم الشرعي، وقد أقامها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقامها أصحابه من بعده، أقامها الخلفاء رضي الله عنهم. وآخر حديث قرأناه ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. قال: فقام الآخر وكان أفقه من صاحبه، فقال: يا رسول الله، نعم، اقض بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عفيفا على أهلها، أي أجيرا عندهم يعمل بالأجرة. قال: فدنا بامرأته، فقيل لي بأن على ولدي الرجل، فافتديت ولدي بمئة شاة ووليدة وفي لفظ عبد، ثم سألت أهل العلم فقيل لي إن على ولدي جلد مئة وتغريب عام، وعلى زوجة هذا الرجل، فاقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. فقال لذلك الرجل: قال الغنم والوليدة رد علي، أي ترجع إلي، وعلى ولدك جلد مئة وتغريب عام. ثم أي فأمر به فجلد وغرب، ثم قال لأحد أصحابه: اقض يا أنيس، اقض يا أنيس، واذهب إلى زوجة هذا فإن اعترفت فارجمها. فذهب أنيس فسألها فاعترفت فرجمها. وجاء في بعض الألفاظ أن أنيسا رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره باعترافها فأمره برجمها. فهذا حد الله سبحانه وتعالى في من وقع في هذه الجريمة. وقد جاء من في صحيح الإمام مسلم أن امرأة غامدية أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله أتظنني ماعزا إني حامل من الزنا. فعند ذلك بعد اعترافها قال دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أقربائها فأمر أن يحسن إليها حتى تضع حملها. فعندما وضعت حملها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تناشده أن يطهرها. فقال لبعض أهلها اذهب وأحسن إليها حتى تقطم ولدها، أي حتى ترضع ولدها فترة الرضاعة ويقطم حتى يأكل الطعام. فعندما بلغ ولدها مأكل الطعام جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ولدها كسرة من خبز، فقالت يا رسول الله ها هو يأكل الطعام. وهذا يدل على عظم توبتها وعلى عظم عودتها إلى الله رب العالمين. أمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحفر لها حفرة ثم رجمت. فعندما رجمها رسول الله كما جاء أو رجمها أصحابه كما جاء في بعض الألفاظ فطار من دمها إلى خالد بن الوليد فسبها. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم مهلا يا خالد، أي لا تسبها فإنها قد تابت توبة لو تابها صاحب نفس لغفر له، أي من يأخذ العشور على المسلمين والأموال بدون حق. وجاء أيضا في الحديث الذي في صحيح مسلم أن الرسول عندما رجمها وماتت أراد أن يصلي عليها، فاعترض عمر فقال يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها قد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فهذا هدي الله وهذا شرع الله على مرتكبي هذه الجرائم أن تقام عليهم الحدود. ومن هؤلاء الذين عاقبهم رب العالمين بهذه العقوبة القاتل الذي يقتل نفسا مؤمنا بدون حق. القاتل أوجب الله عز وجل إقامة الحد عليه إلا أن يقبل أهل المقتول الدية أو أن يعفو عنه. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة للتحذير من جريمة القتل، فجريمة القتل جريمة عظيمة وجريمة القتل جريمة جسيمة. فالقتل إخوة الإيمان يعتبر من أعظم الذنوب، بل هو يعتبر أعظم ذنب في حق الإنسان وفي حق المسلم. لهذا يجب على المسلمين أن يحذروا هذه الجريمة، فعقوبة فاعلها جسيمة عند الله رب العالمين. قال ربنا في كتابه الكريم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله يقول ويخلد فيه مهانا. وهذا دليل على عظم هذه الجريمة الجسيمة العظيمة وهي جريمة القتل. فجريمة القتل جريمة عظيمة إخوة الإيمان، فليحذر كل مسلم أن يتعاطى هذه الجريمة العظيمة التي حذر الله عز وجل منها وحذر الله عز وجل من فعلها وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ارتكابها. هذه الجريمة؟ قال عنها ربنا في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، أصبح من الخاسرين. أي خسارة أعظم من هذه الخسارة بعد الكفر بالله رب العالمين؟ فهي أعظم خسارة عياذا بالله رب العالمين. قال الله: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من اللاجئين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا مؤمنا كأنما قتل الناس جميعا في الإثم والجريمة، فهذه جريمة عظيمة. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نفس تقتل في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ابن آدم وهو قابيل الذي قتل هابيل أول من سن القتل في بني آدم، فما من نفس تقتل ظلما على وجه الأرض إلا وهو يحمل كفلا منها، أي كفلا من الذنب، من الدم، من ذنب هذه الجريمة، لأنه أول من سن القتل. وهكذا أيضا من أحيا هذه الجريمة في أي بلد وفي أي أرض فهو فله كفلا من هذه الجريمة الشنعة. جريمة القتل جريمة عظيمة. قال ربنا في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأنت إذا قرأت القرآن الكريم من أوله إلى آخره لا تجد عقوبة تترتب على صاحبها كهذه العقوبة في مثل هذه الجريمة دون الشرك بالله رب العالمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، فهو يمشي في غضب الله، يبيت في غضب الله، ويصبح في غضب الله، ويقوم في غضب الله، ويقعد في غضب الله، فغضب الله يطارده في الليل والنهار حتى يقوم مأواه النار. وغضب الله عليه ولعنه، فهو يمشي ملعونا على وجه الأرض، ولعنة الله تطارده، ولعنه وأعد له عذابا عظيما شديدا، شديد الوجع وشديد الألم وعظيم، يدخل في جسده ولا يبقى من جسده شيء إلا أصابه ذلك العذاب. النار، النار. وهذا دليل على عظم هذه الجريمة. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فالذي يقتل مؤمنا عمدا بدون سبب شرعي ولا إذن من رب العالمين فهذا جزاء. ولعظم الجريمة جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما يقضى بين القيامة بين الناس في الدماء، في الحقوق التي بينهم، أما في الحقوق التي بينهم وبين رب العالمين مباشرة فأول ما يحاسب العبد يوم القيامة على الصلاة. وأما في حقوق الناس أول ما يقضى، أول ما يقضى ويحكم ويحكم أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين يوم القيامة بين الخلائق في الدماء لأهميتها. وهذا يدل على عظم هذه الجريمة. ولهذا دم المسلم حرمته عظيمة. جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبه في حجة الوداع وقال له في خطبته: أي يوم هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس باليوم الحرام؟ قالوا: بلى. فقال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بالشهر الحرام؟ قالوا: بلى. فقال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بالبلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغ؟ اللهم تشهد. ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا. انظر إلى هذا الحديث العظيم. يجعل الله حرمتك للمسلم وعرضه ودمه كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. وهذا يدل على عظم حرمة المسلم. بل جاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف حول الكعبة ويقول: ما أعظمك وما أعظم حرمتك وما أطيبك وما أطيب ريحك، والذي نفسي بيده لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك دمه وماله وعرضه، وأن لا يذكر إلا بخير. هذه الكعبة الرسول يخاطبها بهذا الكلام، أن حرمتها عظيمة عند الله وأن شرفها عظيم عند الله، ومع ذلك يقول: والذي نفسي بيده لحرمة دم المسلم لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتها دمه وماله وعرضه. أي حرمة دمه وحرمة ماله وحرمة عرضه وحرمة ماله. هذا يدل على حرمة دم المسلم، كيف لا؟ وهو الذي يسجد لله ويركع لله ويوحد الله، ومن أجله خلق الله الجنة، ومن أجل المؤمن، من أجل هذا المؤمن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ورفع الله درجته في الدنيا والآخرة وأعلى منزلته. فالجنة ما خلقت إلا للمؤمنين. فحرمة المؤمن حرمة عظيمة، حرمة عظيمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن لغير حق. الدنيا تدور بجبالها. وهذا الحديث رواه النسائي بعدة ألفاظ بسند صحيح، ورواه غيره وجاء بعدة ألفاظ الرسول يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله، أهون عند الله من قتل نفس، من قتل مؤمن بدون حق، أي بدون دم يستحقه. والدم الذي يستحقه
أن يقتل به. ما سمعتم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الدار، والنفس بالنفس أي من قتل نفسا قتل به، والتارك لدينه المطارق للجماعة أي المرتد عن الإسلام يقتل. فدم المسلم لا يحل إلا بمثل هذا، وإلا فحرمة المسلم حرمة عظيمة. ولهذا أنظر إلى ما رواه أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما، والحديث قد جاء بأكثر من لفظ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل نفس مؤمنة لكبهم الله على وجوههم في النار. لو يجتمع من في السماوات من الملائكة وغيرهم ومن في الأرض من الجن والإنس على أن يقتلوا مسلما بدون ذنب وبدون جرم، وقتلوه واشترطوا في قتله، لكب الله أهل السماوات وأهل الأرض على وجوههم في نار جهنم. وهذا يدل على عظم هذه الجريمة الجسيمة. لهذا أمة محمد احذروا من القتل والقتال بين المسلمين، فالقتل من أعظم الذنوب عند رب العالمين، جاء عند الإمام ابن حبان وعند الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أصبح إبليس بث جنوده في الأرض وقال: من أخذل اليوم منكم مسلما ألبسته التاج. قال: فيجيء هذا ويقول: ما زلت بفلان حتى طلق زوجته. قال: يوشك أن يتزوج أخرى. ويجيء هذا ويقول: ما زلت بفلان حتى عق والدي. فقال: يوشك أن يضرهما. ويجيء هذا فيقول: ما زلت بفلان حتى أشرك بالله. فيقول له: أنت أي أنت الذي تستحق الإقرار. ويجيء هذا ويقول: ما زلت بفلان حتى قتل أي قتل نفسا مؤمنة. فيقول: أنت ويلبسه التاج. يلبسه التاج لعظم الجريمة. ولهذا جاء رجل إلى ابن عباس وقال: يا أبا عباس، هل للقاتل من توبة؟ فرد عليه كالمستعجب: ماذا تقول؟ فقال: هل للقاتل من توبة؟ فردها عليه مرتين أو ثلاثا كالمستعجب، ثم قال ابن عباس: أنى له التوبة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يجيء القاتل يوم القيامة يحمل رأسه بيده وملبس قاتله باليد الأخرى وأوداجه تشرب دما، ويقول: يا رب، هذا قتلني. انظر. فيقول الله عز وجل: خبت وخسر. ثم يؤمر به إلى النار. خبت وخسر، يا لها من خيبة ويا لها من خسارة من ارتكاب هذه الجريمة العظيمة التي استسهلها الكثير من أبناء الأمة اليوم، وأصبح القتل عندهم سهلا يسيرا، وهم لا يدرون ما عاقبة هذه الجريمة العظيمة الجسيمة التي استعظمها رب العالمين، استعظمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أنا خصمهم يوم القيامة. ثم قال في الثالث: ومطلب دم امرئ مسلم ليهريقه بدون حق. الرسول خصمه، الرسول يوم القيامة هو الذي يخاصمه بين يدي الله، وهو الذي يقف بين يدي الرحمن يطالب بعقوبته وبتنفيذ العقوبة عليه في النار. ما بالك بمن يصبح رسول الله خصمه يوم القيامة؟ كيف حاله وأين مآله؟ لهذا أمة الإيمان احذروا من هذه الجريمة، فهي جريمة شنعاء. القتل والقتال بين المسلمين من أعظم الذنوب وأشدها. أسأل الله أن يحسن دماء المسلمين وأن يصرف عنا الفتن، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان، اعلم أيها المسلم الكريم أن القتل محرم إلا فيما أباحه الشرع وما جاء به الدليل. حتى قتل الكافر لا يحل لك أن تقتل حتى الكافر إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى ورسوله. جاء في البخاري ولعله في الصحيحين وعند الإمام النسائي من حديث ابن عباس، وهذه القصة تبين لك عظمة القتل عند الله رب العالمين. قال ابن عباس: أول قسامة كانت في الجاهلية كانت فينا معشر قريش. قال: كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فكد أخرى، أي ليس من بني هاشم، فخرج معه فمر بالمستأجر رجل من بني هاشم فقال له: أعطني عقالا أربط فيه إن جوالكي انقطعت، فأعطني عقالا أربط فيه جوالكي لأني أخاف أن يذهب، أي عند لم أجد ما أربط به جوالكي. والجولة كما قبل ابن حجر وعاء من الجلد أو من القماش أو غيره. قال: فأعطاه عقالا. قال: فلما نزل عقلوا تلك الإبل، أي التي استأجرها ذلك الرجل من قريش من غير بني هاشم. ذكر الزبير بن بكار أن اسمه خداش ابن عبد الله. قال: فقال فنزلوا فعقلوا الإبل إلا جملا واحدا. فقال المستأجر: ما شأن هذا الجمل؟ لم يعقل. فقال: ليس له عقال. فقال: أين عقاله؟ فأخذ عصا ورمى بها المستأجر، كان فيها حتى كان فيها أجله. قال: فمر به رجل من أهل اليمن وكان به رمق، فقال له: أنت تحضر الحد؟ فقال: لا، وربما أحضر، أو بهذا المعنى. فقال: هل أنت مبلغ عني رسالة يوما من الدهر؟ فقال: نعم. قال: فإذا جئت الموسم فاسأل، فقل: يا آل قريش، فإذا أجابوه قل: يا آل بني هاشم، فإذا أجابوه قل: أين أبو طالب أو أين عبد المطلب؟ قال: فإذا أجابك اخبره بأن فلانا قتلني في عقال. فعند ذلك قال له: نعم. فمات الرجل ورجع المستأجر إلى مكة، فقال له أبو طالب: أين فلان؟ فقال مرض فأحسنت القيام عليه ثم توليت دفنه. فقال لقد كان هذا الحال بك أو هذا الظن بك أو جديرا بك هذا. ثم لبث فترة فجاء ذلك الرجل اليماني وواق الموسم، فعندما وصل إلى الموسم قال يا آل قريش، فقالوا هذه قريش، فقال يا آل بني هاشم، فقالوا هذه بني هاشم، فقال أين أبو طالب أو عبد المطلب أو أبو طالب، فقال نعم، فجاء إليه فقال إن فلانا أوصى إلي أن أبلغك هذه الرسالة ويقول بأن فلانا قتله في عقالي. فعند ذلك ذهب أبو طالب إلى ذلك الرجل، ذهب إليه فقال له نخيرك بين ثلاث، إما أن تؤذي صاحبنا 100 من الإبل، وإما أن يحلف 50 من قولك أنك ما قتلت، وإما أن نقتلك بصاحبنا فأنت قتلت صاحبنا. فعند ذلك جاء قومه واتفقوا على أن يحلف منهم 50 رجلا أنهم ما قتلوه. فجاءت امرأة من بني هاشم كانت متزوجة لذلك الفخذ، فقالت يا أبا طالب أنت طلبت اليمين وكانت قد ولدت لك لذلك الرجل. قالت فأريد أن تعطي ولدي من اليمين ولا تجعل يمين ولا تصبر يمينه بين الأيمان التي تصبر. فوافقها أبو طالب. ثم جاء رجل آخر فقال يا أبا طالب إنك طلبت 50 يمين مع مقابل 100 ناقة، مقابل 100 ناقة، فيصيب كل رجل ناقتان. قال نعم. قال فخذ عني هاتين الناقتين واعطني من اليمين وأن تصبر يميني مع الأيمان التي تصبر. فوافق أبو طالب على ذلك. ثم جاء 48 فحلفوا جميعا أنه ما قتله. يقول ابن عباس والذي نفسي بيده ما حال عليهم الحول وفيهم عين فطرة. ماتوا جميعا ولم يبق منهم أحد. وجاء في البخاري من حديث أبي كلابة رحمه الله أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله خرج يوما وأخرج كرسية إلى الساحة، وأذن الناس أي إلى ساحة البيت، وأذن للناس أن يدخلوا، فدخلوا فيهم العلماء وفيهم. فعند أن دخل فسألهم قال ما تقولون في القتامة؟ فقالوا قاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاد بها الخلفاء أخذوا بها. فقال عمر بن عبد العزيز لأبي قلابة يا أبا قلابة، قال فذكرتني وأشهرني بين الناس، قال ماذا تقول في القسامة؟ قال فقلت يا أمير المؤمنين عندك وجوه الناس ووجوه ورؤوس العرب. ثم قال أبو قلابة والله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بإحدى ثلاث. ثم ذكر أبو قلابة رحمه الله تعالى قال الطيب الزان، ثم قال والقاتل، ثم قال والمرتد، أي ذكر هذه الثلاث. الرسول قتل بماذا؟ بالزنا للزاني المحسن، وكذلك الذي يقتل مؤمنا يقتل به، وكذلك المرتد. والله ما قتل في غير هذا. فقام رجل فقالوا لأبي قلابة أليس قد قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسرقة كما أخبر أنس بن مالك؟ فقال لهم أنا أخبركم بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء قوم من عقل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وكانوا 800 فأسلموا ثم جلسوا في المدينة فاشتوتهم المدينة أو قال أصيبوا بحمى المدينة حتى فمرضوا حتى هجلوا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فشكوا إليه ذلك، فقال ألا تخرجون إلى راعينا إلى راعينا فتصيبون من أبوال الإبل ومن ألبان الإبل وأبوالها؟ فقالوا نعم، فخرجوا وشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها حتى صحوا وقويوا، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فأرسل خلفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجيء بهم فقتل فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتمر أعينهم، وجاء في بعض الألفاظ وتمل أعينهم ثم تركهم في الحرة حتى ماتوا. قال أبو قلابة فأي جرم أعظم مما فعل هؤلاء؟ فقال ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. فجاء فقام رجل واسمه عنبسة فقال ما سمعتك اليوم، ما سمعت حديثا كاليوم. فقال يا عنبسة أترد علي حديثي؟ قال لا، قال لا والله. ثم يقول لقد جئت به على وجهه، ثم أخذ يخاطب القوم ما زلتم في خير ما دام هذا الشيخ فيكم. يقول عنبسة للمحض الحاضرين ما زلتم في خير ما دام هذا الشيخ فيكم، يعني أبا قلابة. ثم قال أبو قلابة ولقد وفي ذلك سنة، وفي ذلك سنة. قال جاء بعض الأنصار وجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم خرج رجل من عنده وخرج خلفه أصحابه فوجدوه قتيلا يتشحط في دمه، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن فلانا كان عندنا يتحدث معنا فخرج بين أيدينا، ثم خرجنا خلفه فوجدناه متشحط بدمه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من تتهمون أو بمن تدعون؟ فقالوا بيهود، لأنها قد جاءت في بعض ألفاظ الحديث أنهم خرجوا جهة خيبر، فقالوا يهود. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى اليهود فجاءوا فقال أنتم قتلتم هذا؟ فقالوا لا والله ما قتلناه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقبلون منهم 50 يمينا؟ قالوا إنهم إذن ليقتلوننا جميعا ثم ينتقلون، أي ثم يحلفون. ثم فقال الرسول هل تستحقون دية صاحبكم ب50 منكم، أي أن يحلف 50 منكم؟ فقالوا لا نحن ما حضرنا. فعند ذلك أوداه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم من عنده بمئة من الإبل. ثم يقول أبو قتادة رحمه الله تعالى، قال أبو قلابة رحمه الله تعالى قال ولقد جاء ولقد ذكر أن قبيلة هذين نفوا رجلا منهم، أي خلعوا رجلا منهم، والخلع هو النفي أن ينفوه من بين أوصافهم بسبب أنه كان مفسدا وأنه كان فاسدا. قال خلعوا رجلا منهم فجاء إلى اليمن، أو جاء إلى أهل بيت بالفتحاء من أهل اليمن، فقام فأدركه رجل أو انتبه له رجل فأخذ السيف وحدثه به حتى قتله. قال فجاءت هذين وأخذت اليماني وجاءوا به إلى عمر في الموسم فقالوا هذا قتل صاحبنا. فقال ذلك اليماني إنهم قد خلعوه، أي أنهم خلعوه لأنه كان مفسدا ولأنه كان سارقا ولأنه يفعل الجرائم الكثيرة، فهم خلعوه. وكانت العرب إذا فسد رجل منهم وانتشرت عنه الفساد يخلعونه حتى وإن كان منهم وحتى وإن كان من أقربائهم. فقال عمر رضي الله عنه تحلفون أنكم ما خلعتموه؟ أو سألهم قالوا نحن ما خلعنا. قال تحلفون أنكم ما خلعتموه؟ قالوا نعم. فحلف 50 منهم، أي فطلب 50 منهم أن يحلفوا أنهم ما خلعوه. فجاء رجل ودفع 1000 دينار أو 1000 درهم. إلى من دفع 1000 درهم؟ على أنه يفتدي عن يمينه، أي من أجل أن يعفو عنه من اليمين. فأعطيت هذا المبلغ أعطي لأخي القاتل فتركوه، ثم جاءوا بدلا منه برجل آخر فحلف 50. أنهم ما خلعوه، أنهم ما خلعوه. قال وقرن أخو القاتل بذلك الرجل، أي الذي دفع 1000 درهم من أجل أن يتخلص من اليمين. ثم خرجوا حتى وصلوا إلى نخلة، إلى نخلة أي إلى أرض في اسمها نخلة. قال فجاءهم مطر، نزل عليهم مطر، فدخلوا غار. فعندما دخلوا غار سقط عليهم ذلك الغار. انظر إلى اليمين في الدماء ماذا تفعل بصاحبها. قال فسقط عنهم ذلك الغار، فمات 50 جميعا ولم يبق أحد. وخرج الرجلان أي أخو المقتول والذي دفع 1000 درهم من أجل أن ينجو من اليمين، خرجا ماشيين في الطريق، فتبعتهم حجر بأمر الله فكسرت رجل أخي المقتول، وسلم ذلك الذي لم يحلف، سلم الذي لم يحلف. فعاش ذلك الرجل سنة ثم مات بعد ذلك. فانظر ماذا تفعل اليمين وماذا تفعل الدماء. فالدماء أمة محمد عظيمة وحرمتها عظيمة عند رب العالمين. ولا يخفاكم ما سمعتم في الجمعة الماضية وبعد صلاة الجمعة بذلك الحادث العليم والتفجير الخطير الذي وقع أمام مسجد من مساجد المسلمين في مدينة صعدة، ومات على إثره عدد من أبناء هذه الأمة، وجرح عدد آخر. ما جريمة هؤلاء؟ هل أجرموا عند أن دخلوا يصلون الجمعة؟ ما هي جريمتهم التي فعلوها؟ ولماذا أصبح في صفوف المسلمين من لا يخاف الله ومن لا يتورع عن جبال المسلمين؟ هذه الجريمة ليست موجودة في صفتها في بلاد اليهود ولا في بلاد النصارى ولا في بلاد غيرهم من الكفار. والمسلم أخوة الإسلام أخوة الإيمان يحذر المسلمين من مثل هذه الجرائم أشد التحذير. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الإسلام يقول لك، الرسول يقول لك، لو قتلت رجلا معاهدا أي بينه وبين المسلمين أحد، بينه وبين المسلمين لن ترح رائحة الجنة، أي لا تدخل الجنة لعظم الجريمة، مع أنك قتلت رجلا كافرا، فكيف بمن يقتل مسلما؟ عياذا بالله، بل كيف بمن يقتل من دخل بيوت الله؟ أي جريمة أعظم من مثل هذه الجريمة؟ الرسول كان ينهى المسلمين أن يقتلوا عابدا في كنيسته، كان ينهاهم في الجهاد أن يقتلوا عابدا في كنيسته، أو أن يقتلوا شيخا كبيرا، أو أن يقتلوا النساء. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة، أي في بعض الغزوات رأى امرأة مقتولة، قال ما كانت هذه لتقاتل. فنهى الرسول عن قتل النساء، ونهى الرسول عن قتل الأطفال، نهى الرسول عن قتل كبار السن. فإذا كان الرسول ينهى أن تقتل كافرا وهو يعبد ربه ويعبد في كنيسته، أو أن تقتل شيخا كبيرا أو امرأة أو طفلا أو من لم يقاتل، الإسلام ما أذن لك أن تقاتل إلا الكافر الحربي الذي بينك وبينه حرب. أما من كان معاهدا أو كان مستأمنا فهذا لا يحل لك قتله. فكيف يقتل من يدخل بيوت الله ومن يدخل مساجد الله ليؤدي فريضة من فرائض الله؟ فمن أي صنف هؤلاء الذين فعلوا هذه الجريمة؟ إن كانوا من المسلمين فالإسلام بريء منهم وبريء من أفعالهم، وإن كانوا يهودا فلا نظن أن يهود يفعلون هذا، وإن كانوا نصارى فلا نظن أيضا أن النصارى، فهاهم المسلمون في بلاد النصارى وفي مساجدهم ما نسمع أن النصارى يفعلون بهم هذه الأفاعيل. فأي جريمة هذه الجريمة؟ وأي ذنب ارتكبه المصلي الذي دخل إلى المسجد ليؤدي فريضة الجمعة؟ أمة الإسلام احذروا من هذه الجرائم. هؤلاء الذين قتلوا على أبواب المسجد وبدون ذنب ارتكبوه وبدون ذنب يستحقون القتل فيه، هؤلاء هم على خير بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبعث الابن آدم على ما مات عليه. فالمؤمن يبعث يوم القيامة على الحالة التي مات عليها. فهؤلاء خرجوا من بيوت الله بعد صلاة الجمعة يبعثون يوم القيامة على الوضع الذي كانوا عليه. وهكذا من جرح من هؤلاء، أسأل الله أن يجعل ذلك كفارة له، وأن يحسن عزاء أهل هؤلاء، وأن يحسن عزاء الأمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدي ولاة الأمور، أن يأخذوا على يد الظالم. يا ولاة الأمور اتقوا الله وأقيموا حدود الله في الأمة. إذا أردتم أن يسود الأمن في البلاد، وإذا أردتم أن تصلح أحوال العباد، فعليكم أن تقيموا حدود الله في مرتكبيها. عليكم أن تقيموا حدود الله. نحن نناشدكم بالله أن تقيموا حدود الله فيما إذا ارتكبناها. أقيموا حدود الله فينا، فحدود الله في أرض الله سبحانه وتعالى تعتبر أمانا للأمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حد يقام في الأرض أزكى لها من أن تمطر 40 صباحا. 40 صباحا. ونحمد الله أن أنزل علينا الغيث، وأن أنزل علينا الأمن في هذه الأيام. ولو عاملنا ربنا بذنوبنا ما أنزل قطرة واحدة، ولكن الله هو الرحمن. سمى نفسه الرحمن، وسمى نفسه الرحيم، وسمى نفسه أرحم الراحمين، فهو أرحم الراحمين. لقد رحم الله الضعفاء والمساكين والأرامل والفقراء، وأنزل علينا هذا الغيث، فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد على كل حال. ونسأل الله أن يديم علينا الأمن ونعمة الخير والسلام والإسلام، إنه أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.